بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات والشكر له على العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز معكم من الجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الطاعات. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه المجالس العطرة التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الحسنات المدخرة. إخواني الأفاضل، إن من أجل الحقوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم حق الوالدين، وذلك لما لهما من عظيم الفضل على الإنسان، كما قال ابن القيم: كان فمنهما الإيلاد ومن الله الإيجاد. فهم سبب لوجود الإنسان في هذه الدنيا، ولذلك بماذا قرن الله عز وجل طاعة الوالدين؟ قرنهما بأجل مقصود وأجل غاية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هذه الآية تأملان: الأول أن الله عز وجل عبر بقضاء، والقضاء يفيد الإلزام، ولذلك حكم القاضي ملزم. والأمر الثاني أنه اقترن بالتوحيد، اقترن بتوحيد الله عز وجل. وأيضا في قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، جاء الأمر بأعظم طاعة، وجاء النهي عن أعظم كبيرة، ثم الدعوة إلى الإحسان إلى الوالدين. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على مكانة هذه العبادة ومكانة هذه الطاعة. ولما جاء ذلك الرجل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. فقال: أحي أحد والديك؟ فقال: كلاهما. فقال: ارجع إليهما فبرهما. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بر الوالدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له، لأن الوالدان بابان من أبواب الجنة بالإحسان والبر إليهما. وهنا يعني الشريعة ذكرت فضائل خاصة ومنزلة للأمهات، وفضائل ومزايا للآباء. وحديثي معكم اليوم عن الآباء، العلاقة الأبوية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجلي لهذه الأمة مكانة الوالد، قال صلى الله عليه وسلم: أنا لكم بمنزلة الوالد لولده. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقر في النفوس مكانة وأهمية الوالد. قال أنه كما أن الوالد مهم في حياة الأبناء، كذلك أنا لكم بهذه المنزلة. ولذلك في حديث جابر لما جاء ذلك الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن انتحال الوالد لشيء من ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وعبد الله بن عمر لما رأى ذلك الرجل الأعرابي أركبه الدابة وأعطاه عمامته، فقال له صاحبه: إنه أعرابي والأعراب يرضون بالقليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الولد ود أبي. وهذا يدل على مكانة الأب. الأب عليه مسؤولية كبيرة جدا، كما جاءت العمومات: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالواجب عليه وقاية الأهل والأبناء من النيران. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومنها مسؤولية الوالد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وهذا يدل على عظم المسؤولية التي على الوالد. والمحاضرة أو هذه الخاطرة بعنوان العلاقة الأبوية. اليوم في هذه الدنيا صارت العلاقة الأبوية متجهة إلى الرعاية أكثر من اتجاهها إلى التربية، وهذا خلل كبير، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. والمقصود بالرعاية هي توفير الحقوق الواجبة، أن يوفر الوالد لأبنائه المسكن، أن يوفر لهم الملبس، أن يوفر لهم المطعم، أن يوفر لهم الأمن، أن يوفر لهم الاستقرار، أن يوفر لهم النفقة، كل هذا في جانب الرعاية. وهذا الذي غلب على حياة الناس. يعني لو سئل شخص يعني ما دور الوالد تجاه أبنائه، دائما ينصرف إلى جانب الرعاية، وغفل كثير من الآباء للأسف عن الجانب التربوي. العلاقة الأبوية ينبغي ألا تكون علاقة ازدواجية، يعني ينظر فيها إلى جانب دون جانب آخر، بل تكون علاقة متكاملة تشمل الرعاية وتشمل التربية. فمن الجوانب التربوية في العلاقة الأبوية أن يكون الوالد قدوة لأبنائه، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن الأبناء أول من يقتدون به من يرونهم على الدوام في البيت، الوالدين. فكيف إذا رأى الأبناء الأب لا يصلي؟ كيف إذا رأوا الأب يتلفظ بألفاظ بذيئة كالسباب واللعن وسوقي القول وغيره؟ لا شك أن الأبناء يتأثرون بالآباء، لأنه ينظر إليه كقدوة. ثم هذه القدوة إذا كان فيها تناقض، فإن ذلك يسقط هيبة الوالد في نفس الابن. يعني هب لو أن والدا ينصح ابنه لفترة طويلة: يا ابني لا تدخن، يا ابني لا تقترب من الدخان، ثم يصطدم الابن فجأة ويرى أن الوالد يدخن، تسقط الهيبة وتضيع القدوة في نفس الابن تجاه هذا الوالد. فينبغي على الآباء أن يحرصوا أن يكونوا قدوات صالحين إيجابيين لأبنائهم، وأن يحرصوا في الوقت نفسه أن لا يقعوا في الإزدواجية والتناقض في باب القدوة. يعني لا يصلح أن ينصح الوالد أبنائه بالصلاة وهو ينام عن الصلاة ويراه الابن، أو يحذرهم من الكذب وهو يقع في الكذب أمامهم. ثم أيضا من العلاقة الأبوية في الجانب التربوي الدعاء. الدعاء من أعظم الأمور التي ينبغي على الآباء أن يهتموا بها تجاه أبنائهم. يعني صلاح، سؤال صلاح الذرية: ربي اصلح لي في ذريتي، من أعظم الجوانب المعنوية في التربية. اليوم بعض الآباء يشتكي يقول أنا الولد وفرت له المسكن والمأكل والمشرب والمصروف وكل شيء، ومع ذلك وقع في الانحراف ووقع في الأخلاق السلبية. نقول له كم مرة دعوت لولدك في قيام الليل؟ كم مرة دعوت للولد في السجود؟ كم مرة سألت الله عز وجل أن يكون ولدك صالحا مصلحا هاديا مهديا، غيرها من الدعوات التي تكون للأبناء. فهذا الجانب جانب مهم جدا من العلاقة الأبوية، وهي جانب الدعاء، أن يخصهم بالدعاء. أيضا من الجوانب التربوية المهمة هو جانب العدل، جانب العدل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، تذكير بالخوف أن يكون الإنسان عادلا بين أبنائه. والعدل يكون في الأمور الظاهرة وليس في الأمور القلبية، لأن الإنسان قد يقع في نفسه عند وجود الأبناء ميل لأحدهم، ولكن هذا يكون في القلب. أما الحقوق العامة ينبغي على الوالدين أن لا يفرقوا بين الأبناء. ولذلك يعني كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان لما يعني جاء إليه فقال هل تريد أن يكون أبناؤك لك في البر سواء؟ قال نعم. قال كلهم في النفقة سواء، يعني في العدل في النفقة والعطية للأبناء. أيضا من الأمور التربوية المهمة في العلاقة الأبوية التربية على العقيدة الصحيحة وغرس توحيد الله عز وجل، وهذا من أهم الأمور، من أهم الأمور في تربية الأبناء. ولذلك طبعا العلماء يقولون أغلب المعالم التربوية يعني موجودة في قصة لقمان مع ابنه. فمن أعظم الوصايا وأولها يا بني لا تشرك بالله، تحذير من الشرك، وعلى العكس هو دعوة إلى توحيد الله عز وجل. والأبناء يتأثرون بالآباء، يتأثرون بالآباء، والعقيدة من أهم المهمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الأب هو الذي يكون له دور في المحافظة على الفطرة السليمة في الاعتقاد. فينبغي على الآباء أن يكون لهم دور في غرس العقيدة الصحيحة في الأبناء، عقيدتهم في الله عز وجل، في الملائكة، في الإيمان بالقضاء والقدر، عقيدتهم في الصحابة. يعني الذي يقرأ الأثر عن الإمام مالك لما يقول عن الناس يعني الصحابة أنهم كانوا يعلمون أبنائهم حب أبو بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، لأن هذه عقيدة مهمة جدا. لأن في نفس الوقت اليوم في أناس يربون أبنائهم على بغض أبو بكر وعمر وعلى سب أبو بكر وعمر، فالإنسان يربي أبنائه على محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويربيهم على هذه القيم العقدية المهمة. أيضا من الجوانب التربوية في يعني العلاقة الأبوية الحصانة الفكرية، الحصانة الفكرية. اليوم نحن نعيش في تحدي كبير في وجود الأفكار المضللة ووجود التطرف بنوعيه، التطرف بنوعيه، سواء التطرف الذي يتوجه إلى التكفير وإلى الغلو وإلى التفجير والجهاد غير المنضبط، أو التطرف الذي يذهب إلى العلمانية والليبرالية والإلحاد. فهذه أفكار خطيرة اليوم تداهم البيوت وتداهم الأبناء. وليس للإنسان اليوم سبيل لمنع هذه الأمور. اليوم يعني في السابق كانوا يقولون أصبح العالم كقرية صغيرة بسبب الإنترنت. اليوم ليس إنترنت فقط بل جهاز يحمله الابن يصل إلى كل مواقع الدنيا ويطلع على هذه الأشياء ويسمع من يشكك في وجود الله عز وجل ويسمع من يطعن في الدين ويرى من يدعوه إلى التطرف وإلى الإرهاب. الجماعات المنحرفة فكريا يحاولون الوصول إلى الأبناء حتى عن طريق الألعاب. والغريب أنه يعني ما تدخل لعبة على الأبناء ويكون فيها جوانب يستطيعون التأثير فيها على الأبناء، خاصة الألعاب التي فيها نظام الشات المحادثة، يحاولون الدخول على الأبناء واستدراجهم للأفكار المنحرفة والأفكار المضللة. هنا الوالد له دور كبير جدا في تحذير الأبناء من هذه الأفكار الهدامة ومن هذه المناهج المنحرفة التي قد يتأثر بها الأبناء، حتى ما يصدم الوالد يوم من الأيام أن الأب متأثر أو أن الابن سافر والتحق بالجماعات التكفيرية والجهادية وغيرها. ينبغي منذ البداية أن يحصن أبنائه وأن يحفظهم من هذه التيارات المنحرفة ومن هذه المناهج. أيضا من العلاقة الأبوية في غرس الجوانب العبادية، يا بني أقم الصلاة، مروا أبنائكم بالصلاة. هذا واجب مهم جدا على الآباء أن يغرسوا القيم العبادية في الأبناء من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات، الطهارة. أول من يستحق أن تعلمه هو ابنك، تعلمه الطهارة، تعلمه الصلاة، تعلمه الصيام، تعلمه هذه الأحكام. وهذا يلزم منك أنك تكون على دراية بمثل هذه الأمور حتى تعلم الأبناء. وأيضا من العلاقة الأبوية، ولعلي أختم بهذا لأن الباب يعني واسع جدا، هي الجوانب القيمية الأدبية، أي غرس معاني الأخلاق. وفي سورة لقمان يعني كثير من الأخلاق، من خفض الصوت والقصد في المشي وغيرها من الصفات. فالإنسان ينبغي أن يربي أبناءه على جوانب قيمية أخلاقية، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع، هذه قيم ينبغي أن يحرص عليها الآباء تجاه أبنائهم. وأخيرا غرس الرقابة الذاتية، يعني يحرص الوالد أن يغرس في أبنائه الرقابة الذاتية، أن الله مطلع عليهم. إذا خرج الولد إلى المدرسة، خرج مع أصدقائه، خرج في أي مكان، يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. وهذا أقوى رادع في زماننا، لأن الأبناء يكونون بعيدين عن الآباء والأمهات، فيحتاجون أن يتذكروا فقط ألم يعلم بأن الله يرى، اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقدر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.